يشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء ومصورين اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
مرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق من الحياة من قناة الحياة الفضائية، ومعنا القمص زكريا بطرس. أهلا بك.
أهلا وسهلا.
هل ترفع لنا صلاة في بداية البرنامج من فضلك؟
آمين آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من تجمعنا أمامك لكيما توجه إلينا رسالة سماوية لخلاص نفوسنا وانتقالنا من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. نسألك يا سيدنا أن تبارك جلستنا، تبارك جميع المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والإنترنت في كل مكان من العالم، حتى تتلامس مع قلوبنا وتنير عقولنا وتغير قلوبنا. عزينا بكلماتك، قوينا وشددنا، واظهر مجدك وحقك أمام كل العيون ليتمجد اسمك القدوس من البداية إلى النهاية، ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين. حضرتك في الحلقات الماضية اتكلمت عن اغتيالات محمد لعدد كبير من الناس اللي كانت معارضة له، وقلت برضو انك هتفتح ملف الأستاذ ماهر المعتزم بالله. ولكن قبل ما نناقش الموضوع ده أحب أسألك إيه سؤال الحلقة بتاعت النهاردة؟
سؤال الحلقة هو: هل يصح إرهاب وقتل المسلم الذي يريد ترك الإسلام ويقبل المسيح؟ هل يصح؟ إن كانت إجابتك بنعم ارسل واحد، وإن كانت إجابتك باثنين لا ارسل اثنين، وكمان ارسل لنا على رقم 7 لو تحب انك تنتقل الى احضان المسيح، وعايز حد يصلي وياك ويصلي لك. يسعدنا جدا انك انت تبعت لنا رقم 7، والرب يبارككم. امين.
بتهيألي حضرتك ممكن تشرح لنا الموضوع بتاع اليوم بتاع الأستاذ ماهر المعتصم بالله.
شوف أقول لحضرتك حاجة، وموضوع ماهر تماما زي موضوع واحد قبل منه اسمه محمد حجازي وغيرهم أمثلة صارخة، والهدف من عرضنا للموضوع ده هو ممارسة الاغتيال المحمدي. بس هنا اغتيال الحريات والإرهاب الفكري في القرن 21 كامتداد لأسلوب محمد رسول الإسلام على مدى 14 قرن من الزمان. اغتيال الحريات منها حرية التفكير، حرية التعبير، حرية تقرير المصير، اغتيالات. فالأستاذ ماهر المعتصم كان مسلما وعبر ليصير مع المسيح ويريد أن يمارس حقه في اختيار دينه، ورفع قضية أمام المحاكم المصرية مثل محمد حجازي لتغيير خانة الدين رسميا ليعيش حياة مستقرة في العلن كمسيحي. وإن شاء الله حيكون ماهر والمحامي بتاعه ويانا النهاردة في الحلقة، بس بعد ما نعرض الموضوع. وحنشوف دلوقتي المشهد الأول عن أن هذا ثاني مسلم يقدم من الحلقة يقدم. تفضل حضرة المخرج ورينا المشهد.
هذه هي ثاني دعوة قضائية يقيمها أحد المسلمين معلنا اعتناقه المسيحية ومطالبا بأحقيته في كتابة كلمة مسيحي أمام خانة الديانة في بطاقته.
وبهذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل للمواقع المسيحية على الإنترنت التي تمدنا بفيديوهات هذه الحلقات، وأخص بالذكر موقع صوت المسيح الحر وموقع كوبتس وغيرهما من المواقع. والواقع أن هدفي اليوم ليس مجرد الحديث عن قضية الأخ ماهر أو محمد حجازي، بل فتح ملف الإرهاب الفكري واغتيال الحريات في الإسلام والدول الإسلامية. تجسد هذا الإرهاب في الحلقتين اللي في برنامج الحقيقة اللي عمله السيد وائل الأبراشي على قناة دريم، وحنشوف البرنامج وهو بيرحب بمضيفيه ماهر ومحاميه. تفضل
الأستاذ ماهر المعتصم بالله. أهلا بك.
أهلا بك.
معنا محاميك اللي وافق على إقامة هذه الدعوة القضائية.
أنا شاهدت تسجيل الحلقتين كاملتين وقمت بتحليلهما إلى عناصرهما الرئيسية والتعليق عليهما، بس باختصار عشان ضيق وقت البرنامج علقت تعليقا نقديا منطقيا، وسوف يشتمل تعليقي على النقاط التالية: 1. مناخ الحلقة. 2. المطالب الأساسية. 3. اتهامات باطلة. 4. عقبات واعتراضات. 5. تهديدات إرهابية. 6. حلول واهنة. 7. ردود مفحمة على صاحب الحلقة وضيوفه الكرام الآخرين. 8. لمحات إيجابية في الحلقة. 9. نتائج الحلقة. 10. الأسباب الخفية وراء هذه الثقافة الإرهابية من آيات قرآنية وأحاديث محمدية وتصريحات مفتي الديار المصرية والميديا المرئية والمسموعة والمقروءة ومواد الدستور والقوانين التي كونت هذه الثقافة الإرهابية. وحنتكلم أيضا عن وجوب تصحيح الثقافة الإرهابية من نصوص الدستور المصري التي تحمي حرية الإنسان في اختيار عقيدته، ونصوص المواد التي وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحرية العقيدة. كل ده حنناقشه في عجالة بسيطة في هذا البرنامج.
ايه تعليقك على النقطة الثانية اللي هي المطالبة الأساسية للأستاذ ماهر؟
وأنا عايز أتكلم الأول على النقطة الأولى. أيوة. وهي مناخ الحلقة. فأنا عايز أتكلم عن المناهج. يلاحظ عدم إعطاء الفرصة طوال الحلقة لصاحب القضية الأستاذ ماهر ولا لمحاميه للكلام، ولما يبتدي يتكلم يقطعوه كلهم، وائل والاثنين محامين اللي كانوا وياه. يعني سياسة التأفيل بدليل أن المدة التي أعطيت لهما طوال الحلقة الأولى اللي دامت 49 دقيقة، كل المدة اللي أعطيت لماهر والمحامي بتاعه 12 دقيقة فقط، والحلقة الثانية اللي دامت 26 دقيقة أتيحت لهما الاثنين فرصة 4 دقائق فقط. هل هذا عدل وإنصاف؟ وبخصوص الأستاذ وائل مقدم البرنامج، ظهر جليا انحيازه للرؤية الإسلامية وتسييسه للموضوع. يعني إيه؟ يعني تجاهل الحقوق القانونية وتحدث عن الوضع السياسي في البلد، كذلك لم يكن عادلا أو محايدا. أما الأستاذ مختار نوح المحامي المسلم فقد كان ممثلا للتيار الإسلامي التتاري الإرهابي الذي لم يعطي فرصة لأصحاب القضية أن يوضحوا قضيتهم أو أن يردوا على سيل الاتهامات والادعاءات الباطلة التي كان يسكبها عليهم طوال الوقت. وكان منطق آرائه مغلوطا كما سيأتي الإيضاح وأنا بناقش القضية. أما الأستاذ ممدوح رمزي المحامي المسيحي، مع احترامنا لشخصه ولكل الشخصيات، فقد تم اختياره ليقوم بدور الشخصية الكاريكاتيرية التي تمثل الإنسان المسيحي في جبة إسلامية ليخدم هدف المخرج. أصل المخرج عايز كده. دي النقطة الأولى عن المناخ.
حاجة عجيبة قوي يعني. طب النقطة الثانية بالنسبة للأستاذ ماهر.
أيوة. تتلخص مطالبة الأستاذ ماهر فيما عبر هو عنه لما قال أنا عايز أعيش مسيحي ويكمل ومش عارف أخد حق في بلدي، ويقول أنا عاجز عن الحياة بشكل طبيعي. وحنشوف هذا الكلام في المشهد الثالث اللي قدامنا، والمخرج حيطلعه لنا.
أنا النهاردة عايز أعيش مسيحي وخلاص، مش هيهمني أي حد تاني، خلاص مش هعمل حساب لأي حد في أي حاجة، خلاص أنا عايز أعيش بقى حياتي. أنا تعبت 56 سنة، ما كنتش عارف أعيش كمسيحي، هموت بقى مسيحي.
الراجل بيطالب بحقه المشروع وهو حرية اختيار الدين الذي يريده وتمكينه من تغيير هويته ليحيا حياة طبيعية كمواطن صالح. خدي النقطة الثانية في الموضوع.
ربنا يحميه. الحقيقة حاجة غريبة جدا ان من حق اي انسان يختار العقيدة، العقيدة دي او الدين ده شيء يعني بينك وبين ربنا مش بينك وبين الدولة، فازاي منعينه انه ياخد اوراقه الرسمية من الدولة بالدين اللي هو اختاره؟ ازاي دي؟ انا مش قادرة يعني اصدق ان ده مصر كانت على طول بلد كانت يعني فيها حرية اكتر من بلاد كتير، ازاي دي ممنوعة في مصر؟ وبس ده على ادينا فكرة عن الاتهامات اللي وجهت للأستاذ ماهر، ايه بالظبط اللي وجهه؟
برافو. طبعا انت كعابرة،
انا عابرت الحمد لله،
واحنا سمعنا اختبارك في سؤال جريء. حلو. عابرة وتعرفي المعاناة اللي بيعانيها اي انسان عابر في كل مكان. لقد وجه طاقم الادعاء، واقول طاقم الادعاء في هذه الحلقة، المذيع وشريكاه المحاميان الى المدعى عليهما ماهر ومحامي، انا حسيت كده ان هم في محكمة، وجهوا اليهم عدة اتهامات باطلة، منها التشكيك في الدوافع بتاعة ماهر مما جعل محاميه يرد عليهم ردا مفحما، رد قاسي. وحنشوف الرد بتاع المحامي لما بيقولون بيطالب بحق، لازم يعني عشان واحد يطالب بحقه يعمل مبررات. تفضل المخرج.
يا جماعه عشان واحد طالب حق لازم يطلع له مبرر.
واحد بيطالب بحق لازم يجيب مبررات. بالظبط. الاتهام الثاني وهو الاتهام بالمؤامره. بيقولون هناك مخططات مشبوهه امريكا وان التوقيت مختار لك. وما أقوى الرد الذي الرد على هذا الاتهام؟ شوف الرد في عبارة قالها الأستاذ ماهر يسخر من هذا الكلام، والمخرج يورينا الرد بتاع ماهر.
أنا راجل مؤمن جدا بأن هناك مؤامرة على هذا الشعب. أنا مؤمن بذلك.
مؤامرة. لكن الاتهام كمان بتدمير البلد، يعني في بيوجهوا اليهم اتهام بتدمير البلد، وحنشوف هذا الاتهام الموجه المخرج هيوريه لنا.
هو بيقول لك انت اخترت تحديدا هذا التوقيت لانه تم اختياره لك، يعني مش انت اللي حددت هذا التوقيت لانه الاسباب اللي انت قلتها ليست مقنعه. ليست مقنعة لا وربما تكون ليست مقنعة لبعض المشاهدين.
أنا أقول لحضرتك أن كوندريزا رايس كلمتني وقالت لي الوقت ده مناسب جدا يا ماهر يا جوهري عشان تروح ترفع قضية وتاخد حقك.
هو ده الرد الرد المفحم كوندليزا رايس اتصلت بيه. برافو عليك يا ماهر. الاتهام أيضا بالخيانة والعمالة الصهيونية وحنشوف المشهد الثامن في هذا الاتهام. ماشي تفضل.
وبعد يعني هناك من يدفعهم الى ذلك لإشعال الفتنة.
والمخطط هذا معلن عنه في بروتوكولات حكومات صهيون من 20-30 سنة.
انا اخشى على الجمهور من هذا الوعي.
ده الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي تعليق على حكايه المشهد بتاع المؤامرة
تخطيط ومكر. هذا الوعي اعتقد هو الوعي الذي يؤدي بنا دائما الى المهالك والى الازمات. العالم لا يتآمر علينا ويجب ان لا نتلذذ بشعور الضحيه بشعور الضحيه والعالم يعني ليس له هدف الا القضاء علينا وعلى وجودنا.
يا جماعه احنا ما تقدمناش العلم ليه؟ الاستعمار ابن الذين، كل العالم بيتآمر علينا.
خدوا بالكم ان الاتهامات جاهزه. ادي احنا شفنا المشهد مؤامرات، وبعدين شفنا كمان التعليقات من مشهد طارق سويدان وابراهيم عيسى وردودهم على نظريه المؤامره. فعارفين زي ايه نظريه المؤامره دي؟ انا بشبهها المسلمين عندهم والحكومة عندها اتهامين كبار زي ما بحث أمن الدولة ما بحث العامة عايزين يلبسوا واحد قضية فيروحوا يفتشوه فتشوا البيت بعدين يجوا حاطين له كيلو أفيون في البيت أو تربة حشيش عشان يطلع تاجر مخدرات يشوفوه. هكذا أيضا في القضايا الفكرية نفس الشيء، كيلو أفيون ده الفتنة الطائفية اتهام. طب والحشيش
خايفين يا أتسابونا هيعملوا ايه؟ ما يقدروش يعملوا غير كده، اتهامات بدون دليل. اتهامات باطلة، وهو دي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يوروا وشهم بيها. كلام. بس النقطة الرابعة في تعليقاتك بالنسبة للحديث ده
بالظبط، انا كنت بس عايز اكمل حته اسلوب مباحث امن الدوله. يا حشيش يا افيون يا حشيش. فالافيون في الفكر يقول لك فتنه طائفيه داخليا، والحشيش يبقى مؤامره خارجيه صهيونيه. هم عندهم الاتهامين دول، يلبسوا الواحد قضيه فتنه طائفيه مؤامره خارجيه. ده الكلام. اجي للمشهد بتاعك، وهو اللي بيقولوا ان هو باحث عن الاضواء. الادعاء بان ماهر يهدف الى شهره او اضواء او انه اداه في يد منظمات امريكيه او صهيونيه بدليل اصرار الاستاذ مختار المحامي على تسميته ديفيد، وهو اسم يهودي شهير، يعني كانه بيقول ده تبع الصهاينه. هذا كله كلام مرسل ليس عليه اي دليل لتشويه صورته، كما فعلوا مع كل العابرين والعابرات، أسماء الخولي ومحمد حجازي. وفي حالة ماهر فهو من عائلة ذات سلطة ونفوذ، حيث يعمل والده لواء شرطة كان مساعد وزير داخلية، والكثير من إخوته وأفراد عائلته في وزارة الداخلية، وهو نفسه كان طالب في كلية الشرطة. وكان من الممكن أن يكون الآن وهو في سن 56 لواء أو مدير للأمن في أي محافظة. فأية شهرة التي يبحث عنها ماهر حين ترك كل هذا والآن يواجه الموت والتكفير والعداء من أهله بإعلانه ترك الإسلام؟ شهرة إيه يا عم اللي أنت بتقول عليها حبيبي؟
كل دي عقبات بيحاولوا يحطوها في سكته علشان يعني يديهم الحق القانوني انهم يعاقبوه ويضايقوه، لانهم مش قادرين يقولوا الحقيقة ان دي بيمنعوه من حقه في اختيار دينه.
بيحطوا
عقبات باينة قوي. لكن ايه تعليقك الخامس بالنسبة؟
لا انا هتكلم لسه عن العقبات، ما اتكلمتش لسه عن العقبات. طيب. ممكن بعد اذنك. عن العقبات والاعتراضات التي وضعوها امام طلبه مما يدعو إلى رفضه، ومن تلك العقبات واحد، عقبة عدم تقبل المجتمع لهذه العملية، وحنشوف الكلام ده مشهد المخرج هيوريه لنا.
هل انا النهارده
لماذا الاشهار بس ده اللي انا
اقول لحضرتك. انت شايف ان ده بيؤذي المجتمع يعني من خلال
ممكن اعرض على اساس
اسم طبيعه المجتمع
ما بحبش المقاطعه
طبيعه المجتمع
بس برد
غير مؤهله او غير متقبله
طبيعه المجتمع غير مؤهله ليه هنشوف. ثم العقبه الثانيه الفتنه الطائفيه قالوا هذه الدعاوى القضائيه تؤذي المجتمع وتشعل الفتنه فتنة طبعا الأفيون. ما فيش معنى لزيادة الاحتقان وكهربة الجو. وتعليقي زي ما قلت قبل كده ان الأفيون للفتنة الطائفية والحشيش للمؤامرات الخارجية. ثم نأتي الى عقبة الاتهام بالمؤامرة الصهيونية وعقبة تدمير المجتمع في قولهم انتم بتدمروا المجتمع بأكمله. ممدوح يقول مجتمع محتقن طائفيا هذه القضايا هدفها تمزيق الوطن. تمزيق الوطن عجبا. انسان بيطلب بحقه القانوني ده يدمر المجتمع ويمزقه. والاستاذ وائل يقول نحن نضع دبوسا في بالون منتفخ لانه ممكن يتحول الى قنبلة. ويضيف نريد ان ننزع فتيل القنبلة قبل ان تنفجر. تعليقي بالون ايه وقنبله ايه يا استاذ وائل؟ ده حق شرعي يا ابني يا حبيبي. فكروا بعقليه متحضره بلاش الفبركه. ثم عقبت ثقافه المجتمع يقول 90% من المجتمع عنده اميه ثقافيه. طب ما ده عيب عندكم يعطل الحق. ممدوح يقول ايه طبيعه المجتمع غير مؤهله. ووائل يقول يراعى الثقافه الشعبيه في المجتمع وطبيعه الوضع في المجتمع. ومختار يقول بنعمل نوع من التحدي لثقافه المجتمع. واضاف 80% من المؤمنين بالفكر الاسلامي ما زالوا حتى الان لا يتمتعون بالاستناره الكافيه. العيب عيب مين يا حبيبي؟ عيب مين يا ابني؟ ما تعالجوا الموضوع ولا نعالج الخطأ بالتمادي في أخطاء أخرى. عموما سيأتي تعليقي على هذه النقطة ثقافة المجتمع فيما بعد. ثم ستة عقبة التمييز العنصري. عجبا عجبا ما سمعت من الأستاذ ممدوح يقول إيه لماذا يا أستاذ ماهر لم تلجأ إلى محامي مسلم ليرفع لك هذه القضية؟ حتى حرية اختيار المحامي غير مسموح بيها للإنسان في مصر. ويلاحظ هنا التمييز بين المحامين على أساس عنصري ديني. ألا ينم هذا على دولة عنصرية؟ يا جماعة فوقوا بقى للكلام اللي انتوا بتقولوه. تفضلي.
ما هم مش عايزينهم يفوقوا يعني. طب النقطة الخامسة في تعليقك عن الحلقة.
بالضبط نأتي للنقطة الخامسة وهي اتهامات وتهديدات إرهابية والتحريض على القتل منها. وائل يقول ايه هناك من يؤمنون بالفتاوى المتعلقة بحد الردة ويشوف ان قتلك حلال وان من بدل دينه فاقتلوه. ويضيف انت ما حطيتش ده في ذهنك؟ ليه الارهاب ده؟ ليه الارهاب ده؟ طب اسمعوها عشان خاطر نبقى شايفين احنا في الحلقه ايه اللي قاله عن هذا الارهاب الفكري. اتفضل حضرتك مخرج.
ان هناك من يؤمنون بحد الرده وان هناك من يؤمنون بان قتلك حلال وانك في النهايه هتختفي زي ما فعل محمد حجازي. وهذا سؤال ليس معبرا عن وجهه نظر ولكن سؤال مطروح في المجتمع.
طبعا طبعا حطيت بيك في اعتباري وعملت نفسي مكان عشان استخبى فيك انا مش اقل من كده.
عجيب عجيب. اليس في هذا تحريض على قتله كمرتد؟ كانه بيقول للناس اقتلوه ده مرتد اقتلوه بس حاططها في صيغه لطيفه كده يعني. ويقول هذه القضيه محكوم عليها بالرفض وستختفي مثل حجازي زي ما سمعنا. طب اذا كنت بتعرف انه سيختفي إذن فأين قولك أنه يبحث عن المجد والأضواء؟ ما بقولك سهل كذاب وكلمه، مش بيقول كان بيبحث عن الأضواء يرجع يقول إنك هتختفي؟ أليس في كلامكم تناقض يا أحبائي؟ وهذا هو أسلوب القرآن، لم تأتوا بشيء جديد.
ده إرهاب بالنسبة لي، يعني ده حاجة لا تعقل ومش ممكن حتى يقولوا بصراحة هم عايزين إيه. لكن الحلول اللي قالوها إيه كانت حلولهم في الحلقة دي؟
أيوة، هو دي النقطة السادسة، وهي الحلول الواهنة. شوف أستاذ وائل يقول إيه، ما الحل؟ المجتمع غير مؤهل لذلك من جانب، وحرية العقيدة تجعله يعتنق ما يشاء. يقول إذا ما التوازن بينهما؟ حلو، سؤال جميل فعلا. أم هو يدي بقى الحلول، يقول إيه، إذا يمارس مسيحيته دون أن يظهر في الأضواء. واقتراح ثاني، يتزوج في قبرص. واقتراح ثالث، يعقد مدني، بعقد مدني، يتجوز بعقد مدني. هذا هروب من المشكلة يا أحبائي، وتحايل على القانون، والتحايل يصدر من حماة القانون. يا عم انت موجود عشان تحدد القانون يا محامي، مش تتحايل على القانون وتلف عليه. لماذا كل هذا؟ أليس من الأفضل أن تسمح وزارة الداخلية بتغيير بطاقاتهم دون ضوضاء أو أضواء؟ ده سؤال
بالضبط، حاجة غريبة جدا. بس إيه تعليقك على رقم 7 في الحلقة دي؟
أعجبني بشدة الردود المفحمة التي قالها ماهر والأستاذ نبيل غبريال محاميه. منها الأستاذ نبيل يقول الواحد بيطالب بحق لازم يطلع له مبرر، وماهر قال أنا بتكلم في نقطة معينة، حقي أخده ولا مخدوش؟ والأستاذ نبيل قال هل الحق لأن المناخ أو الدولة مش موافقة ما استعملش حقي؟ سؤال مهم جدا. وهل أستنى لما المناخ يسمح أو أموت وأنا كده؟ والأستاذ نبيل تاني يقول موجها كلامه للمستشار نجيب جبرائيل، قصدك يا أستاذ نجيب أن الدولة لو أعطت بطاقات من الأول ما كانش في حاجة لرفع القضايا؟ كلام سليم. ويرجع يقول برضو المحامي فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بالدورة 33 بجلسة رقم 1 المنعقدة يوم 16/6/1422 وهو المقابل لأربعة سبتمبر 2001، قالت أن المرتد لا يقتل ولكن يستتاب. وقال كمان لو مش بيطالب بحق قانوني حد يقول لي، وقال لا يستطيع أحد أن يتكهن بالحكم، ملمحا إلى حكم المحكمة في قضية العبارة سالم الذي جاء متحديا ثقافة المجتمع ومشاعر المجتمع وحقوق الجماهير. وحنشوف الكلام والمشهد بتاع الثورة ضد هذا، وبالرغم من هذا المشهد أصدروا هذا الحكم. الله، يعني الحكاية سكينة حودة ليه؟ طب المخرج يورينا المشهد بتاع ثورة الشعب والجماهير على هذا الحكم الذي العبارة. تفضل. هو اللي جايبه عنده في الحلقة وحطه. بعدين من الردود القوية أيضا المحامي أستاذ نبيل، أنا بقدر هذا الرجل، بيقول لا يسقط حق بالتقادم، ما يسقطش. ده بالنسبة لسبعة. تفضلي.
أي كلامك مظبوط وكله، يعني حضرتك فعلا بتجاوب عن الحاجات دي، لان انا كنت عايز اقول الكلام ده بس كنتش عارف اقوله زيك. صحيح، لكن هناك في ايجابيات اخرى في الحلقه لفتت نظرك.
بالظبط طبعا. هناك لمحات ايجابيه بلا شك، ففي وسط الشوك يطلع السوسن. من تلك اللمحات واحد عن حريه العقيده، قول الاستاذ ممدوح حريه العقيده مكفوله بالدستور، والكلام ده موجود في المشهد اللي هنشوفه دلوقتي. اتفضل.
كلنا متفقين يا استاذ وائل ان هناك حريه عقيده،
الحمد لله،
ودي ضمنها وكفلها الدستور.
يا الحمد لله يا عمو، الحمد لله. وقوله أنت اعتنقت المسيحية هذا حقك، وقوله لا التبشير ولا الدعوة عمل يعاقب عليه وغير مؤثم في قانون العقوبات، وقول الأستاذ نبيل مادة 47 فقرة 2 أحوال مدنية من حق الإنسان أن يغير دينه ولم يشترط شهادة عماد. وأيضا من الإيجابيات الاعتراف بتنصير الآلاف. الأستاذ مختار المحامي المسلم قال أنا قلت إن في آلاف بيغيروا دينهم مسيحيين ومسلمين، وقوله ما عنديش مانع إنه يغير، وقول المستشار نجيب المتحولون من الإسلام أو المسيحية أمر واقع لا يمكن أن ننكره. ونحب نشوف هذا المشهد، تفضل عزيزي.
شوف، المتحولون من الإسلام إلى المسيحية، الإسلام أو من المسيحية الإسلام، ده أمر واقع ولا يمكن أن ننكره. وده يمكن أن نقول عليه أنه يتواكب مع الحراك الدولة المدنية، وأيضا ده بيساعد على تفعيل مواد الدستور حتى لا يقال أن حرية العقيدة في مصر من جانب واحد. لكن أنا عايز أقول أن ينبغي مراعاة عدة أمور. أولا يعني أنا بقول أن الدولة هي السبب في مثل هذه الاحتقانات بين الأقباط والمسلمين وظهور مثل هذه الدعاوى. لأن هناك مواد في القانون تكفل إراحة مثل هؤلاء وتكفل تفعيل حرية العقيدة زي المادة 46 من الدستور والمادة 47 من قانون الأحوال المدنية.
شفت إزاي؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك أستاذ نجيب. ثم أيضا من الإجابات ثقافة الأغلبية أمر مغلوط، ده قالها المستشار نجيب. ثقافة الأغلبية لم تهيئ الفرصة بعد إلى قبول تحول المسلم إلى المسيحية، وهذا أمر مغلوط، وهذا يتنافى مع العقيدة ومع المواثيق الدولية. ثم أيضا من الإيجابيات ثقافة النخبة البرلمانية ثقافة معوقة. ذكر المستشار نجيب واقعة وزير العدل اللي قال في البرلمان باسم الإله الذي نعبده جميعا، قوبل بالاعتراض من أعضاء مجلس الشعب. فالبرلمان قال كده، البرلمان لم يتهيأ بعد لقبول ذلك، فما بالك بالشعب. من الإيجابيات أيضا المحكمة تسببت في هذه المشاكل. يقول مستشار نجيب يؤسفنا أن المحكمة قد وضعت مادة وأغلقت كل الأبواب أمام هذا الأمر. ثم أيضا من الإيجابيات الاعتراف بإزدواجية المعايير، ده ممدوح، قال يرفعون القضية من منطلق إزدواجية المعايير. المسيحي بيسلم فتخرج له بطاقة، لكن لما يجي المسلم يعمل كده لا تخرج. إذن في ازدواجية معايير.
بس حضرتك أنا يعني مبسوطة جدا إنك شيء رائع فعلا إنك بتشوف إيجابيات في سلبيات البرنامج، ده حاجة كويسة جدا. كلمنا عن النقطة التاسعة في تعليقك عن الحلقة.
بشكرك، لأن النقد العلمي لازم يطلع السلبيات والإيجابيات.
فحضرتك يعني عامل موازنة كويسة.
ده نقد، احنا بنتكلم موضوعيا. نتائج الحلقة الحقيقة حيث كتب على الشاشة بعد إذاعة هذه الحلقة، اختفى ماهر الجهري واختطف ابنته. تعليقي، هكذا تنتهي قضايا المطالبة بالحقوق الشرعية في الدول الإرهابية الإسلامية، اختفاء. تفضلي.
حضرتك ممكن تقول لنا السبب الحقيقي بقى وراء كل ده، الحاجات الخفية، ايه السبب اللي مخلي الموقف زي ده يحصل؟
ده صح،
ازاي؟
دي حتة مهمة ولمحة جميلة قوي. في اعتقاد أن السبب الخفي وراء هذه الضجة واحد، الآيات القرآنية والأحاديث المحمدية التي تحض على الإرهاب، وأنا تكلمت في الموضوع ده بس أدي مثل واحد، الإرهاب والاغتيالات. في مثل سورة التوبة 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من مين؟ من الذين أوتوا الكتاب، أي المسيحيين واليهود. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده في مسند أحمد جزء 21 وصفحة 345. وأيضا ومن ارتد عن دينه اقتلوه، كلام ده موجود في كتاب كنز العمال جزء 1 صفحة 60. ده سبب آيات وأحاديث. سبب آخر، الفكر الفقهي المتخلف، توجيه من فوق من الكبار بيوجهه توجيها متخلفا عن حضارة القرن الحادي والعشرين. وأكبر مثل لهذا كلام في حلقة عمرو أديب مع الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، والحقيقة أنا عايز أفرد ليها حلقات في برنامج آخر وهو برنامج أسئلة عن الإيمان، بس دلوقتي هجيب الردود اللي بتكون الثقافة بتاعت الكبار اللي بيغزوا بيها الصغيرين ويعملوا لهم غسيل مخ بهذا الوضع. بص عمرو أديب وهو بيزنق فضيلة الشيخ في أسئلة، وفضيلة الشيخ كده بسلامته بيطب ويتكلم كلام يؤاخذ عليه. هنشوف دلوقتي، أنا مش هعلق لكن هشوف عليه، نشوف الموضوع ده في المشهد يتكلم لوحده. المخرج لو سمحت حط لنا المشهد الرائع ده بتاع عمرو أديب والمفتي.
مثلا لو حد مسلم هو عايز يبقى نصراني يبقى مسيحي، ما ينفعش ما ينفعش
ايه يا فندم في اطار، هو ده اللي كانوا بيتكلموا في اطار الحريه. هو الانسان حر، هو وصل لمرحله في سن معين وابتدى يقارن الاديان وهو شاف ان الدين المسيحي مثلا افضل من الاسلام، ليه الحريه دي مش متاحه؟ انه في الاصل يبقى الانسان مش حر هنا، يعني انت مش حر في الاعتقاد، انت بتتكلم انك في وطن انك حر تعتقد، حر تتكلم، حر ولا حريه الكلام والتعبير دي اتكلمنا فيها
عليها برضه
كلام معين ممكن ناخد وندي فيه، ولكن في حريه الاعتقاد المساله محسومه. انت قلت ان المساله دي ما تنفعش،
ما تنفعش
حريه الاعتقاد في هذا المجتمع المسلم.
اه
ليه يا فندم؟ هو يعني هو ناس هو الشعب كله ناوي يغير ديانته، في ناس عايزه تغير ديانتها في الدين ده يا فندم. احنا ما عندناش حريه الاعتقاد.
برافو.
يبدو ان اشرف هو يعني من اخواننا
المسائل من
ليه لما المسلم يبقى مسيحي ما بتبقاش في مشكله في مصر، ولما المسيحي يبقى مسلم دي اللي بتبقى المشكله؟ يعني لو في مواطن اصبح كان مسيحيا واصبح مسلما يمكن تغيير الخانه بتاعته، يمكن تغيير اسمه، انما لو كان مسلم واصبح مسيحي لا يمكن.
ازدواجيه.
نعم. ده اللي يقصده الاخ اشرف، وده سؤال بيردده اخواننا المسيحيين كتير.
في نظام حاكم لينا هذا النظام،
هو بيسال السؤال النظام ده ليه بيسمح ان المسلم لا يسمح ان المسيحي يصبح مسلم ولا يسمح ان المسلم يصبح مسيحي؟
هو ده السؤال.
التفسير انت قلت لي ده ان المسلم الذي ينتقل للمسيحيه بينقص درجه، والمسيحي الذي ينتقل للمسيحيه الاسلام بيزيد درجه. ده التفسير بتاع دار الفتوى ودار، هو ده التفسير العلمي بتاع الحكايه. يعني انت بتقول لي السبب الحقيقي،
التفسير اللي بني عليه النظام المصري.
قلت لي الراجل ده مقتنع بنبي واحد
صح،
او برسول واحد، والراجل ده مقتنع باثنين
صح،
والراجل ده مقتنع بثلاثه
صح،
اللي بيجي ينزل بيقلل الانبياء واللي بيجي يطلع بيزوده، ولذلك فده افضل من ده. بعد كل كلام حضرتك قلت لي ده، هيك مصر ان عندنا ما يسمى بحريه الاعتقاد.
طبعا. برافو.
طبعا.
طبعا.
بس حضرتك برضو مش مع انه المواطن الصبح المسلم يقوم ويبقى مسيحي علنا وقانونا؟
ما ينفعش.
ما ينفعش
ده.
انما حضرتك لو المواطن المسيحي قام بكره الصبح وبقى مسلم ينفع؟
ينفع.
مين معانا على الخط؟
هايل. اللقطه الاخيره ديت رائعه، برافو عليك. يعني ما ينفعش. طيب ويضحك كده يضحك معنا ويقول له يعني مين معانا على الخط؟ يعني ما فيش امل،
يعني الشرع بيقول كده. ده دي مصيبه،
ما الثقافه اللي بيبثوها من الكبار. اللي انا عايز اقوله لما يقول ان واحد يرتقي بنبي، يعني المسيحي هيزود نبي فيرتقي ياخد نبي، مش الاول لما يبقى نبي حقيقي يا عمه يبقى بيرتقي، لكن لو كان نبي كذاب يبقى بيرتقي؟ ده بيروح في 60 داعيه يا عم. فكرهم بمنطق حلو، خليكم كده مفكرين. يزيد موسى بقى المسيح، لان المسيح مكمل لموسى، لكن محمد نبي في نظرك، لكن نبي حقيقي؟ اثبت لي، هات لي برهان انه نبي حقيقي، برهان واحد بس انه نبي حقيقي. اتفضل.
يعني كلامك بالظبط، يعني هو ده اللي مش قادر افهم، مش ازاي مش قادرين يفكروا بالطريقه دي.
مغسول مخهم.
بس هل تعتقد ان في عوامل اخرى يا قدس ابونا؟
طبعا بالتاكيد. العوامل اللي بتثير هذا العمل اللي انتجت هذه الثقافه المتخلفه، الميديا المرئيه والميديا المسموعه والميديا المقروءه. مثلا الميديا المرئية اللي كان بيحصل من الشيخ الشعراوي في التلفزيون المصري وعلى عينك يا تاجر، نقد للمسيحية والمسيح، والميديا المسموعة في كل افتتاحيات برنامج نور على نور، فاكرينه الإذاعي الشهير أحمد فراج كان بيقول إيه؟ شوف شوف ده كان بيتكرر في البرومو بتاعه في الانترودكشن، من ليس بمسلم فهو كافر، هذه قضية، والذمي ليس بمسلم، القضية الثانية قياس، إذن فالذمي كافر. صار بقى هذه ثقافة يحيا فيها كل العرب والمسلمين، الذمي كافر، كفر ازاي؟ ثم الميديا المقروءة من جرايد ومجلات وكتب، منها ما يقوم به زغلول النجار ومحمد عمارة في كتابه فتنة التكفير اللي نشرته له وزارة الأوقاف يحرض على قتل المسيحيين. هذه الثقافة التي يعيش فيها وفي ظلها كل المسلمين في الوطن العربي، عايزين يفكروا بعقلية جديدة. بلي
بس يا ترى هل الدستور والقوانين المصرية شاركت في ان تكوين هذه الثقافة الإرهابية؟
طبعا شاركت قوي 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 طبعا بالتأكيد.
القانون المصري مش القوانين.
اقولي هذا يأتي بنا الى النقطة 11 من تعليقنا على هذا الموضوع، وهي مواد الدستور والقوانين التي كونت هذه الثقافة الإرهابية. تعال ناخذ أمثلة لها. واحد، نص المادة الثانية من الدستور المصري في الباب الأول والمادة 2، إيه؟ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، بالالف واللام، مش مصدر رئيسي للتشريع، لا، المصدر. الاعتراض هنا على الالف واللام الموجودة في كلمتي المصدر والرئيسي، تحديد وتخصيص مش غيره. ثم نص مادة اخرى غير دستورية وتخالف جميع مواثيق حقوق الانسان، وردت في اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام، والتي تمت إجازتها من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في القاهرة بتاريخ 15 أغسطس سنة 1990. إيه مصها؟ يقول الإسلام هو دين الفطرة. يا راجل يا راجل طب إيه دليلك؟ ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد. دين الفطرة الإسلام، جابوا المسلمة دي منين؟ ما تفهموش. إذن يبقى كله لازم يبقى مسلم، ده الأساس، بعد التشريع يا جماعة. والاعتراض هنا على مقولة الإسلام دين الفطرة لأنها تتعارض مع حرية الاعتقاد في الدساتير والقوانين اللي هي بتحض على الإرهاب.
يا أتبونا، بس اللي أنا أعرفه إن في مواد دستورية مصرية بتتكلم عن الحرية الاعتقاد، ده اللي أنا أعرفه، ما ممكن تكلمنا عن النقطة دي؟
طبعا، وده يأتي بينا إلى النقطة 12 لتعليقنا، وهي وجوب تصحيح الثقافة الإرهابية. زي بقى في نصوص في الدستور المصري تحمي حرية الإنسان في اختيار عقيدته
بالذات،
بس طب وزديت تبقى مع المادة الثانية ازاي؟ ما هو التناقض ده سنة الإسلام. سنة الإسلام، الناسخ والمنسوخ. في الباب الثاني الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة 40 بتقول ايه؟ بتقول المواطنون لدى القانون سواء، متساوين يعني، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. طب خلاص، طب حاجة جميلة اهو، ما في تساوي اهو، ما تدونا هذا القانون وهذا الدستور. لا، ده أكتر من كده كمان، في الباب الثالث وهو باب الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة 46 يقول كده: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ده طب ما ده رائع اهو، ما بتنفذوش ده ليه؟ لا ده يتحط في الادراج. ثم نص مواد القانون التي تعترف بوجود ما يسمى بتغيير العقيدة. ياه عندهم الكلام ده. ايه طبعا المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بتقول ايه؟ بتقول اجراء التغيير اهو او التصحيح ها للجنسية او الديانة او المهنة دون حاجة لاستصدار قرار من اللجنة الخاصة بتصحيح القيود. يا سلام، طب حاطين القوانين دي فين؟ ولا انتوا ماشيين بشعار القانون في الكانون يعني حرقوه؟ اتفضلي.
بس ده يعني مضاد لحقوق الإنسان الدولية، يعني في قوانين دولية بتحافظ على حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان بالحرية. طب إزاي في تناقض ما بين القوانين الإسلامية أو أيوة. والقوانين الدولية؟
ده طبعا لأن القوانين الإسلامية مأخوذة من القرآن، والقرآن في هذا التشريع لحقوق الإنسان متخلف بصراحة كده بدون مجاملة ومحدش يزعل، متخلف. تعالوا بينا إلى القوانين اللي من وضع بشر، هتلاقوها أفضل من القانون والدستور والشريعة اللي بيقولوا إنها من وضع ربنا. بشر أحسن من تشريع ربنا. تعالوا معي. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف دال على 3 المؤرخ في 10 كانون الأول ديسمبر 1948 في الديباجة المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. يا سلام، إيه الحريات دي؟ حريات كتبها بشر أفضل من شريعة من يدعي أنه إله.
وخايفين من إيه؟ مش عارف.
ثم هناك إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/36 المؤرخ في 25 تشرين الثاني أي نوفمبر 1981. المادة الأولى بتقول: لا يجوز تعريض أحد لقصر، قصر يعني ضغط يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره. يا سلام، ما اللي بتكبسه على الناس اللي عايزة تغير؟ مش ماشيين بحسب قانون متحضر. ثم المادة الثالثة أيضا يقول كده: يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية. ده هو بيقول كده القانون، وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم. ايه ده كله ده؟ ايه ده كله ده حقوق إنسان في هيئة الأمم المتحدة؟ طب تعالوا بقى للميثاق العربي، الميثاق العربي لحقوق الإنسان. العرب عندهم مساك لحقوق الإنسان.
الجامعة العربية؟
ايوه. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية زي ما قلتي، قرار رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 في المادة 26. بيقول ايه؟ بيقول حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد. شوف قوانين بشرية أحسن من القوانين اللي بيقولوا عليها بتاعت ربوني.
بس مش ماشيين عليها يعني.
إيه رأيك؟ ما ده دي نقرأ ودي نقرأ. بس احنا بنجيب الأساس اللي احنا ده شرعي، ده كلام قانوني وشرعي. اللي بنطالب بيه ان هم يمارسوه ويطبقوه في البلاد الإسلامية والعربية.
بس كلام
نأتي إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. الميثاق الإفريقي، خدنا الميثاق العربي، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي كينيا في شهر يونيو سنة 1981 في المادة التامنة. بيقول إيه؟ بيقول حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات. هذه المواثيق عالمية وعربية وإفريقية. فوقوا يا جماعة، فوقوا فوقوا يا جماعة إلى الحق. إحنا في القرن الثاني الحادي والعشرين.
يا وتسبونا، هل لك أي تعليق على هذه القوانين كلها العالمية دي كلها اللي
بتكفل
حقوق الإنسان؟
لي رأي، لي تعليق. أقول هذه القوانين العالمية والدولية والإقليمية والعربية والإفريقية التي تكفل حرية التفكير والتعبير وتقرير المصير هي من وضع البشر. فهل البشر أرقى من إله الإسلام الذي لا يقبل هذه الحريات بل يأمر بقتل من يغير دينه؟ من غير دينه فاقتلوه. ده كلام إله الإسلام إلى نبي الإسلام. ثانيا، إني أرجو أن الله يفتقد العالم العربي والإسلامي بنعمته فيكتشفوا حقيقة دين الإرهاب ويتعايشوا مع الآخر بالحب والسلام. ثالثا، إني أطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أطالب بإلغاء آيات القرآن وأقوال الأحاديث التي تحض على القتل والاغتيال وتمنح حرية الإنسان في اختيار دينه. إلغاء يا إيه يا بونا؟ هنشطبها بأستيكة؟ لا، بتتمسح بأستيكة، بس الأفضل أنها تتحرق زي مصاحف عثمان ابن عفان لما حرقهم، أو تتغير زي تغيير أسماء الله الحسنى، تتشال 29 ويتحط 30 تبقى كلها حريات. وإني أرجو أن يبدأ أحباؤنا المسلمون بمناقشة القضايا مناقشة موضوعية منطقية، ويواجهون الحقائق بفكر منفتح، ويبطلوا أسلوب التهديد والتخويف والإرهاب. فلي 5 سنوات على التلفزيون و8 سنوات على الإنترنت أتساءل وأريد من يجيب بمنطق سليم وأدلة وبراهين، لا أن يهددوا بالقبض علي واغتيالي. ففي جريدة المصريون خبر دعوة قضائية أخرى لمحام بالنقض للقبض علي في الانتروبول ومحاكمتي في مصر، وقد سبقه 4 محامون فعلوا ما فعله كما تذكر الصحيفة. وقد قلت إني أرحب بذلك لمحاكمة القرآن ورسول الإسلام على ما فيه من إرهاب وأمور يحاكم عليها القانون العالمي والدولي والإقليمي. أما السيد أسامة بن لادن وصحابته بتنظيم القاعدة الإرهابي، فقد وضعوا هذا الأسبوع صورتي كما قلت سابقا على قائمة المطلوب اغتيالهم، ووضعوا مناقشات التدبيرات لتنفيذ مخططاتهم. أقول لهم مرحبا بما تفعلون، فلست أول الشهداء في المسيحية ولن أكون آخرهم، فهذا امتياز لا أستحقه، فما أنتم فاعلونه افعلوه بأكثر سرعة، ولكني أقول لكم لن تستطيعوا شيئا إن لم يكن ذلك في خطة الله لحياتي، وإني أتقبل خطة الله بكل فرح وسرور، وسوف أصلي لكم أن يغفر الله لكم ويرشدكم إلى الحق. والآن أحبائي،
ربنا يخليك لنا كلنا،
الله يتمجد مع الكل. أحب أن أرى إن كان الأستاذ ماهر معنا على الخط والأستاذ نبيل معنا، بركة كبيرة. طيب
الأستاذ أهلا ماهر. الأستاذ ماهر، أنا بحييك، وأنا كمان عبرت زي حضرتك، وأهلا بالأستاذ نبيل جبريال المحامي بتاع الأستاذ ماهر.
أتفضل يا أستاذ ماهر، قول لنا لو سمحت على التلفون طبعا. احنا بنرحب بيكم انتوا الاثنين، وبحب ان تقول لنا بعد سماع هذه الحلقة هل توجد لديكم اي اضافات او تعليقات حتى تتضح الصورة جيدا امام الرأي العام العالمي. تفضل معك المايك عزيزي الفاضل. اتفضل حبيبي، تفضل ماهر، الأستاذ ماهر المعتصم بالله، تفضل حبيبي.
سلام وبرضه معك يا عود صابوني.
يا مرحبتين يا أستاذ ماهر، أهلا، احنا فرحانين بوجودك ويانا وقلوبنا معاك.
ألو،
أيوة معاك
عود صابونة.
أيوة
سلام وبرضه معك عود صابونة. أنا سعيد جدا بالفرصة اللي جات لي دي أنا أتكلم مع عودتك. يعني أنا بعتبر قصتك يعني لدي هذا العصر يعني بالنسبة للناس كلها.
لا أنا مجرد خادم لله. ربنا يبارك.
يعني أنا مشكلتي. ألو.
أيوة معاك. تفضل.
ألو.
أيوة معاك. تفضل. تفضل عزيزي. تفضل. أنا سامعك كويس قوي.
إحنا سامعينك كويس. ألو.
أيوة سامعينك كويس. كمل. واصل. تفضل. واصل.
ألو.
ألو. يظهر عنده مشكلة في الصوت.
حضرتك احنا سامعينك كويس.
احنا سامعينك. اتفضل اتكلم. احنا سامعين كويس. سامعين كويس. اتفضل انت اتكلم.
الو.
ايوه لو قدامك تلفزيون شوفني وانا بقول لك احنا سامعين كويس، وتفضل اتكلم.
الو.
احنا عايزين واحد بقى يتكلمنا بلغة ال
انا مشكلتي قصدك ان انا قدمت يعني كنت عايز اغير خانه البطاقه، كانت خانه الخانه اللي في البطاقه من مسلم لمسيحي، وقدمت يعني رفعت على هذا الاساس. فوجئت بالديسيل وسلطان من السداب والشتائم والاضطهادات مش عارف اقول لاختك يعني مستمره لغايه النهارده. لدرجة ان انا يعني اتعرضت على محطة حجازي من الخطرسيون ضربت علينا طبعا سرمينا في الارض وكنا هنموت. يعني دي كانت اخرتها. لكن انا كتجربة شخصية انا عشت كمسيحي مدة 30 سنة وانا ماشي جنب الحيط ومتخفي وكده ما كنتش بفكر ابدا دي انما اهلي عرفوا يعني كانوا عارفين ويعني مش متاكدين قوي يعني. فانا كنت بشوف اصحابات يعني مش عارف اقول لك على ازاي في شغلي وفي حياتي كلها. لدرجه ان انا كنت هنزل يعني كنت في شارع الهرم كنت اروح في كنيسه في رمسيس على اساس ان ما حدش يشوفني وانا داخل انا وبنتي وكده. فكانت تجربه بالنسبه لنا صغيره. وانا ما اتكلمتش ولا انا طبعا ما طلبتش نظره ولا طلبت اهلي ولا طلبت انا مش مفهوم الحمد لله بتاع بيتي وفي شغلي وعندي جراتي بيتي وفي كده من وقتي وبقى مش محتاج الكلام دوت عشان معلومه يعني. لكن الناس النهارده مش عارف اروح اتوخى اللي موقف غريب جدا يعني بدون معوى وبدون يعني اي مصاريف وكده رئيس روحي تماما معارض خاصه مش قادر انزل في الشارع وكده ف يعني كل اللي انا بقوله ان انت اتحرمت من بيتي واتحرمت من بيتي واتحرمت من مراتي اللي عايز يقول ان انا قاعد دلوقتي بحيث يجي يتفرج يشوف انا كل
طب شكرا جزيلا لحضرتك معانا ماهر لحظه واحنا معانا احنا عشان خاطر احنا مضطرين ان احنا نعمل فاصل ونرجع تاني خليك معانا على الخط لو سمحت هنطلع فاصل دلوقتي حالا ونرجع ليك تاني نكمل الحديث ونكمل حديث مع الاستاذ نبيل غبريال ايضا واحنا سعداء جدا بوجودكم تفضل فاصل
اعزائي المشاهدين المشاركه معنا بالاسئله او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشه او باستخدام برنامج سكايب في حاله عدم تمكنكم من الوصول الينا رجاء اعاده المحاوله مره اخرى يمكنكم ايضا ترك رساله صوتيه على المجيب الالي كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com لمشاهده هذه الحلقه وحلقات اخرى زوروا مواقعنا على الانترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com
ما عندكمش العلامة الشيخ جمال قطب انه انسحب من الحلقة لان احنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين
الحقني ودلتش اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه
الراجل في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الإسلام لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير
أعزائي المشاهدين بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية مصر السعودية الأردن العراق الكويت تركيا البحرين لبنان اليمن قطر سوريا عمان فلسطين الإمارات والصومال كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة
مرحبا بكم ثانية أيها الأحباء في برنامجكم ونتيجة السؤال هل فعلا يصح إرهاب وقتل المسلم الذي يريد ترك الإسلام ويقبل المسيح نعم يقتل 9% إرهابيين لسه و 91% لا يمكن شكرا لكم لأجل مشاركتكم ونعطي المايك لأخونا ماهر ليكمل حديثه تفضل عزيزي ماهر تفضل ألو ماهر
ألو
ايه تفضل
ألو
تفضل كمل كلم انت احنا سامعينك كويس كلم
الو
اتفضل استاذ ماهر احنا سامعينك كويس اتفضل حضرتك اتكلم
لو سمحت مسؤول الاتصالات يقول له كمل انت كلام على طول لان احنا سامعينه كويس
الو
الو
ايوه ابونا
اتفضل
الو
اتفضل يا ابني يا حبيبي سامعينك اتفضل
انا عايز اقول لك على حاجه يعني نفسي اتكلم فيها ان في واحد اسمه مدحت ابو اندريا وماري الو
انا مش عايز اتكلم عشان ما اقطعش عليك الاتصال اتفضل حضرتك على طول اتفضل يا عزيزي اتفضل
اتكلم
اتفضل
الو
الو الو بقى ولا ايه يا عم؟ الو خلاص.